إذن أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا اليمن التصدي والتحدي، العدوان على اليمن إلى أين محور حديثنا وعناوين الحديث، هل سنشهد انفراجا في الأزمة اليمنية في عهد بايدن، وهل ستتراجع إدارة بايدن فعليا عن قرار ترامب تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية؟ هذا ما سنتناوله في لقائنا هذا مع ضيوفنا ومعكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونبدأ لقاءنا هذا بالحديث مع ضيفنا الأستاذ مصدق بور، الكاتب والإعلامي والخبير في شؤون المنطقة. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، شكرا، تحياتي لكم
سيد مصدق بور. هل فعلا سنشهد تغيرا في الدبلوماسية الأمريكية إزاء السعودية ودول الخليج الفارسي ودول العدوان على اليمن؟
ربما يعني نشهد بعض التغيير يعني في الأداء، لكن في الأهداف نحن نعرف يعني هذا العدوان صحيح، يعني عدوان بدأ من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك قوة أكثر أو تتجاوز أو تتفوق على قدرة رئيس الجمهورية الأمريكي، يعني كان جمهوريا أو ديمقراطيا. هناك دولة سموها ديب ستيت، الدولة العميقة. الدولة العميقة هي متجذرة، يعني هي خليط من يعني الفكر الصهيوني. على أي حال يعني هذه الدولة العميقة هي تضمر أذى شديد يعني لكل الدول التي تريد أن تعيش مستقلة وليست تحت المظلة الأمريكية، وبالتالي الدول الإسلامية هي مستهدفة بالدرجة الأولى. أي دولة يعني أي دولة إسلامية، أي دولة عربية تريد أن تنهض وتريد أن تستقل وتريد أن يعني تصون سيادتها واستقلالية قرارها سوف تكون هدفة من قبل هذه الدولة العميقة. وبالتالي صحيح يعني، ولكن في من حيث الأداء يأتي رئيس متهور، يأتي رئيس يعتمد يعني الحزب الجمهوري، نحن نعرف دائما هم يعتاشون على بيع السلاح، يعني مصانع بيع وتصدير الأسلحة هي موردهم الأصلي، يعني على العكس من الديمقراطي. وبالتالي يعني هم يحتاجون إلى إشعال الفتن وإشعال الحرائق في المنطقة حتى وزرع الفتن يعني والوقيعة بين الدول المنطقة حتى يستطيعوا أن يصدروا أسلحتهم، وعن هذا الطريق يعني يستفيدوا يعني ماليا، يستفيدوا اقتصاديا، يستفيدوا عبر هذه تجارة الموت، هذه تجارة غير المشروعة. وبالتالي ربما نشهد يعني فارق فقط في الأداء، ولكن كما قلت يعني القرار الرئيسي وبيد الدولة العميقة. أما السعودية وغير السعودية ودول العدوان هي كلها أدوات، هذه بيادق يعني بيد هم يعني توعز إليهم وتملى عليهم أدوار هم لا حول ولا قوة لديهم، يعني يجب أن ينفذوا هذه الأدوار. وبالتالي هم حاليا في حالة انتظار المرحلة، ولكن أنا أعتقد يعني باعتبار قضية اليمن والصمود الشعب اليمني، يعني يجب أن نحيي هذا الصمود، يعني هذا الصمود فاجأهم. صمود الشعب اليمني ومقاومته أمام هذا العدوان الذي يستمر منذ 6 سنوات يعني قلب كل أوراق يعني طاولة على رأسهم، وبالتالي هم ذهبت يعني هيبتهم، هيبة أسلحتهم، ومنوا بخسائر كبيرة، لم يتمكنوا أن يحققوا أن ينالوا من هذا الشعب منذ 6 سنوات وهم يحاولون يعني يركع هذا الشعب والقضاء على اليمن، ولكن بالعكس يعني شافوا رأوا اليمن أصبحت أكثر قوية وهي قادرة على إلحاق المزيد من الخسائر بهم وبحلفائهم في المنطقة، ويعني القرار الرئيسي والمصير وكله بيد شعب اليمن اليوم، بيد المجاهدين والمقاتلين اليمنيين. صحيح هم يعتدون، ولكن اعتداءهم عبر طائرات متطورة مأجورة تأتي لا نعلم من هو، طيار وإسرائيلي مع أجنبي باكستاني، أناس غرباء يعني مرتزقة يأتون ويخطفون النساء والأطفال في اليمن، في حين لا يجرؤ أي واحد منهم أن يدخل إلى اليمن. يعني لاحظ حتى مرتزقتهم الذين يحتلون بعض المحافظات في الجنوب هم أيضا يواجهون مشاكل. يعني أريد أن لا أطيل الكلام، أعود إلى سؤالك الرئيسي. نعم ربما نشهد يعني بعض التغييرات في التكتيك.
كيف
يعني
كيف تتوقع أن تكون هذه التغييرات؟ على أي مستوى؟ هل يمكن أن تصل إلى مستوى إنهاء هذه الأزمة، إنهاء العدوان، أو على الأقل مثلا وقف إطلاق نار حقيقي بين الجانبين؟
لا، أنا قلت يعني كما قلت يعني الحزب الجمهوري كان يعتمد على تجارة السلاح وعلى الابتزاز والاستحلاب، يعني ودائما كان يريد أن يخلق شبح، يخلق عدو وهمي حتى يخيف، يعني يخلق فزاعات حتى يخيف هذه الأمم وبعض المراهقين السياسيين في هذه المنطقة. للأسف هم شباب أصبحوا يقودون بلدانهم، وبالتالي هم يعني أرادوا أن يعني يحققوا من خلال هؤلاء يحققوا شيئا، ولكن أنا لا أعتقد يعني سوف لن يكون بإمكانهم. يعني طبيعة التغيير أنا أتوقع يعني طبعا راح سوف يكون وقف لبيع السلاح بالدرجة الأولى، ليس حبا بالشعب اليمني، وإنما يعني تخوفا وخشية أكثر على سمعتهم ومصالحهم والديمقراطية. لديه يعني منطوق خاص، لديه يعني منطق خاص يحاول من خلاله أن يخدع العالم، وبالتالي لا يستطيع أن يتجاوز هذا المنطق. يعني هو يقول يجب أن تكون هناك ديمقراطيات في العالم تحكم العالم، ومن هذا القبيل من هذا الكلام الذي نسمعه. طبعا أنا أتوقع يعني من ناحية الحرب سوف تتوقف. لماذا؟ لأن الجانب اليمني أصبح يمتلك اليد الطولة وهو قادر على أن يضرب هذه المرة إسرائيل. يعني الجانب اليمني أخذ يهدد إسرائيل، يعني إسرائيل أخذت تتحرش وكان لها تحركات في داخل اليمن، ومن حق المقاتلين مجاهدين يمنيين أن يردوا عليها. هم لاحظوا يعني قضية وصلت إلى إسرائيل وهم يخشون، وبالتالي يعني هناك عوامل كثيرة تدفع بهم. يعني أولا شعاراتهم الواهية والمراوغة، هذا واحد، الديمقراطية. ثانيا يعني خوفا على إسرائيل. ثالثا يعني لترميم علاقاتهم مع سائر الدول وعلاقاتهم في المنطقة، لأنهم راهنوا يعني رهانات خاطئة وفشلت، وخسرت الولايات المتحدة الكثير. يعني أولا خسرت سمعتها، خسرت أموالها، خسرت حلفائها، وكل العالم يعني أصبح ضدها، وبالتالي هناك مهمة خطيرة جدا أمام بايدن يجب أن ينجزها. لذلك هو لابد من إزالة بعض العقبات، لأن إذا استمرت الحرب لأن مصالحهم في خطر، وبالتالي هو سوف لن يكون قادرا على التطرق إلى المشاكل الأخرى، وبالتالي أفضل طريق له حاليا إيقاف هذه الحرب. يعني وأنا أتوقع أن سوف تقف، لأن رؤية الديمقراطيين للأنظمة الرجعية تختلف عن رؤية ترامب والجمهوريين، وبالتالي يعني هم سوف لن يتمكنوا أن يستمروا في هذا العدوان. حتى إسرائيل إذا أرادت أن تثيرهم أيضا سوف لن تنجح هذه الخطة، لأن اليمن يأخذ موقفه من الإسرائيلي وهو ذكي جدا، يعني سبق الأحداث وهدد الكيان الإسرائيلي، لأنه يعني يعلم في حين عندما يأتي بايدن ماذا بإمكان إسرائيل أن تفعل مع هذه الأنظمة الرجعية، وبالتالي أرادت أن تسقط هذه الورقة من أيديهم، هي أطلقت هذا التهديد وهي جادة في هذا التهديد، ولا أعتقد أنهم سوف يجرؤون على القيام بتحرك أو الاستمرار في هذا العدوان حتى نرى، لأن ترامب كان يستخدم الورقة اليمنية يعني للضغط على إيران، ولكن ترامب ربما لديه أوراق أخرى حتى يضغط على إيران، والورقة اليمنية ليست يعني ورقة رابحة يستطيع أن يعول عليها.
طيب، يعني بعض الديمقراطيين أبدوا امتعاضهم من السعوديين بنظر إلى سجلهم الحقوقي، وأوضحوا أن الضغط على السعودية بشأن الحرب في اليمن سوف يكون من أولويات سياساتهم في السنوات الأربع المقبلة. وطبعا بايدن أشار بنفسه في المناظرة الأولية في نوفمبر إلى السعودية على أنها منبوذة، وأكد حتى بعد الانتخابات ربما بأنه سيعيد النظر في قضية التسليح السعودي. يعني هل ستوقف أمريكا مصالحها على هذا الصعيد برأيكم؟
طبعا قبل كل شيء يجب أن أقول، أولا المملكة العربية السعودية لا تتمثل فقط بابن سلمان والملك سلمان. يعني هناك أمراء آخرين مقربين للديمقراطيين، يعني ربما الحزب الديمقراطي أو بايدن يدفع بالأمور لصالح منافسي يعني ابن سلمان والملك سلمان، ربما يعني تحت التطورات في داخل السعودية ولصالح المعادين للسلطة الحالية. هذا الشيء وارد يعني، أمريكا لا تخسر السعودية، السعودية يعني بالنسبة لها يعني هدف يعني ومصلحة استراتيجية أساسية، وبالتالي مصلحة خاصة هي بالنسبة لها.
نعم.
ولكن يعني أن نتصور يعني هي كلا، ولكن قضية بن سلمان خاصة، الملك يعني الملك سلمان هو يعني ليس في صحة جيدة، ولا هو في يعني هو قادر يعني على الإدارة، ولكن كل الأمور يعني مفوضة إلى ولده يعني نجله الأمير بن سلمان، وبالتالي يعني التحركات الذي أزعج بايدن، أنا في اعتقادي الذي يزعج بايدن ويريد بايدن أن ينتقم من بن سلمان ليس موضوع خاشوفشي، يعني خاشوفشي أيضا يعني ورقة يعني بيده، يعني هناك موضوع أهم من هذا، يعني نحن يجب أن نعود إلى الوراء أيام أوباما، كيف وقف الإسرائيلي نتنياهو ضده، يعني كان ضد أوباما ضد الديمقراطيين، وحتى في الآونة الأخيرة عندما جاء ترامب أيضا، ترامب أخذ يتآمر على الديمقراطيين، يعني أولا دفع بن سلمان لاعتقال جميع الأمراء السعوديين موالين الحزب الديمقراطي، وصادر كل أموالهم لصالح ترامب يعني هذا واحد. ثانيا بن سلمان تآمر يعني مع ترامب ضد الحزب الديمقراطي، يعني هم يعرفون يعني هذا مطلوب رأسه لهم، يعني تآمر لهم هذا النوع من التدخل حتى في داخل السعودية من خلال دفع الأموال. واليوم أيضا يعني موضوع التطبيع، يعني التطبيع هذا التطبيع هذه محاولة من نتنياهو ومحاولة من بن سلمان وبن زايد، هذه المحاولة هي فقط يعني لإيجاد سد أو لإيجاد تكتل أو لبلورة محور يقف ضد سياسات بايدن في المنطقة. يعني ليس من أجل إيران، لا تصل إيران يعني قضيتها تعرف كيف تتعامل، هم يعرفون إيران جيدا ولا يجرؤون على الحرب معه، ولكن هم يريدون أن يستمر هذا المحور لأنه فقدوا ترامب، ذهب ترامب، ويعرفون الديمقراطي سوف يعاملوا بطريقة أخرى.
نعم.
وبالتالي السعودية أسسوا هذا المحور، يعني هذا المحور بالدرجة الأولى يريد أن يشاكس إدارة بايدن أو تطلعات إدارة بايدن، إدارات أن تصحح المسار، هذا واحد يعني. وبالتالي يعني هذه المشكلة أصبحت كما يقولون مشكلة عائلية، يعني هذه المشكلة لا ترتبط بإيران ولا بغير، يعني السعودية هذا النظام هو أساء إلى الحزب الديمقراطي من خلال تواطؤ مع ترامب ضد مصلحة الديمقراطيين، وهذا هو تدخل أيضا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم نسمع ترامب حتى تمرد على الجمهوريين، يعني وهو ينادي بالتشكيل تيار ثالث يعني غير الحزب الديمقراطي، هم تياران يعني الحزب الديمقراطي والجمهوري، اليوم يريد أن يؤسس تيار آخر، يعني هو وقلب كل المعادلات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان دول للسعودية الأموال السعودية في يعني تكريس وإنجاح هذا المخطط. وبالتالي يعني أنا لا أعتقد يعني هذا جاد، نعم بايدن جاد، و أولا سوف يوقف هذه الحرب كما قلت ليس حبا باليمنيين، يعني حرصا على مصلحتهم وسمعتهم التي أصبحت في هباء، وخوفا على إسرائيل. ثانيا يعني هذا الخلاف الموجود مع بن سلمان هو يعني موضوع قشاشي، هذا وارد سوف يطرح وسوف تكون هناك مطاردات، ونحن لاحظنا جميع دول الخليج الفارسي أيدت يعني بعد التنصيب أيدت بايدن، ولكن الوحيد الذي لم يؤيد المملكة العربية السعودية، حد الآن لم يصدر يعني بيان رسمي أو ابن سلمان يعني قدم تهنئة إلى، وهذا الدليل يعني هم أيضا يعرفون جيدا أن الصراع والخلاف بينهم وبين بايدن خلاف عميق. طبعا نحن كإيران أساسا يعني نحن كإيران نحن لا أريد أن أقول نحن نفضل السعوديين على أمريكا، ولكن السعودية دولة جارة، دولة إسلامية بالنسبة لنا، والأمريكي هو غريب مستعمر مستثمر في هذه المنطقة، يعني نحن نأمل يعني مجيء بايدن بدلا من أن يقرب بين السعودية وبين إسرائيل ويبعد هذه الأنظمة عن إيران، يجب أن تقربها من إيران حتى لا يحتاج إلى أمريكا ولا يحتاج إلى إسرائيل، لأنهم يعني يزرعون الفتن بيننا، يجب أن تكون هناك ثقة بينه وبين إيران، يعني هناك خطوات ممكن أن يطبقونها، يعني وقف العدوان على الشعب اليمني واحترام الشعب اليمني واحترام دول المنطقة وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة، ولكن هم يتهمون إيران. يعني هناك سبل عديدة يستطيعون أن يصححوا مسارهم، لأن هذا الطريق طريق مظلم، نطق مظلم وخطر جدا وخطير جدا، يجب أن يعودوا إلى رشدهم وينتبهوا. يعني الموضوع ليس كعهد ترامب، كان عليهم أن يفكروا يعني منذ ذلك الوقت ولكنهم يفكروا، واليوم أصبحوا أمام طريق مسدود ووضع خطر. يعني أنا لا أعتقد يعني أن الديمقراطيين سوف يتركون بن سلمان لشأنه لحاله. طبعا الأداء يختلف كما قلت عن أداء ترامب.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والإعلامي.
وطني يا مهد وجودي وأحلى حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي وأحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي وأحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي وأحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، بالموت لنسل قرودي واللعنة للأحبار. وطني يا مهد وجودي وأحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. والموت لكل عنيدي أمريكان الأشرار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ مصدق بور لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا، وننتقل إلى مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء، ونبدأ من مساهماتكم أحبتنا الكرام. من أخت معالي من البحرين، هذه المرة بعثت برسالة تشارك فيها برؤيتها للتطورات على صعيد الساحة اليمنية، وخاصة محور حديثنا العدوان على اليمن إلى أين. تقول الأخت أم علي: الحرب على اليمن تسير في زوايا مظلمة، ولا ندري حتى الآن ما هو موقف الحكومة الجديدة في عهد بايدن، وللأسف أن تكون المبادرة أمريكية في الوقت الذي يجب أن تكون المبادرة لنصرة أهل اليمن العربية، ولكن ماذا نقول ونحن نرى فلول العرب المنافقين وهم يحاربون أهل اليمن، وهكذا هم عندما تبادر أمريكا لشيء يطأطئ العملاء العرب رؤوسهم بالطاعة، ولكن ستظل المبادرة يمنية عربية وإسلامية مقابل جبهة الكفر الأمريكية والإسرائيلية ولا مناص من الجهاد ومواجهة الطغيان سواء كانت هناك مبادرة أم لا. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. مساهمة هذه المرة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن وحول اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي ذا الطهران العربية. أكثر من 6 سنوات والعدوان الأمريكي السعودي إماراتي على اليمن لم يتوقف، وحصار خانق وكوارث إنسانية فظيعة أحدثها هذا العدوان على بلاد اليمن. فأمريكا هي أمريكا بهذا الوجه، أو بالوجه الآخر بترامب أم بايدن، فهي أمريكا أم الإرهاب كما نعرفها ويعرفها العالم. نحن كيمانيون لن نربط مصيرنا بقرار من بايدن أو غيره، فالعدوان على اليمن نحن بعون الله سبحانه وتعالى قادرين على تغيير موازين القوى بين اليمن المقاوم ودول تحالف العدوان على اليمن، وأن هناك من الأسلحة المتطورة والحديثة جدا التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، وذلك بحسب تصريحات وزير الدفاع اللواء محمد ناصر العاطفي، وهي مفاجآت وانتصارات كبرى لن تقف عند حد معين. جيشنا ولجاننا الشعبية بضرباتها الحيدرية في عمق دول تحالف العدوان قادرة على أن تحدث الألم والوجع الكبير لهذه الدول المعتدية، وهي التي من سيجعل لهذا العدوان نهاية، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن شاركة. مساهمة من الأخ أبو محمد أبو نعم من الأخ عبد القوي من اليمن. عبد القوي حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
الله يحييك أخي مصطفى وحي ضع الطهران،
حياكم الله.
نحن لا نحول على السياسة الأمريكية ولا على الإدارة الجديدة، نحن نحول على أنفسنا وعلى الله أولا وأخيرا، وعلى قدراتنا الصاروخية وطيران المسير، وعلى جيشنا واللجان الشعبية، فهم المكسب الوحيد لهذا الشعب اليمني شمالا وجنوبا. نحن نعول على الله وعلى قدراتنا. السياسات الأمريكية نحن نعلم أنها تمشي في سياسة واحدة، وأنما تمشي في خدمة المشروع الصهيوني بكل تفاصيله. نحن ثابتون ومستمرون في هذه المعركة. يأتي كلب ويذهب في كلب آخر. المعركة مستمرة وانتصاراتنا ستستمر، ونعتقد أن هذا العالم لا يحترم إلا الأقوياء. مستمرون في هذه المعركة المصيرية، والشعب اليمني سيستمر، والنصر سيستمر لجيشنا واللجان الشعبية، وأننا قادمون على تحرير كل المحافظات اليمنية. وأيضا أملنا كبير إلى جانب أحرار العالم بما فيهم إيران وسوريا والعراق وفلسطين، وأننا مشروعنا وقضيتنا الأساسية هي فلسطين وتحرير فلسطين من إسرائيل. والتاريخ إن شاء الله سيفرض نفسه على ميدان المعركة، والشعب اليمني اليوم يكتب التاريخ بأسطورة عالمية، ثبات صمود قوة من أي وقت مضى. التحية لكم أخي مصطفى على هذا البرنامج، والتحية لكل العاملين في ذا الطهران.
بارك الله فيك، شكرا لأخينا عبد القوي من اليمن.
ما يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل، هذا هو المستقيل الذي لا يمكن أبدا. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد لينتظر المستحيل. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم له أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نعود إلى رسائلكم عبر الواتساب. رسالة من الأخ حسن محمد المؤيد يقول فيها القول في هذا الطرح هو قول الشاعر سلم الدعي حفظ الحقوق لهرة، هل هرة أغلى من الإنسان؟ كل الحقوق في عرفهم محفوظة إلا حقوق أمة القرآن. شكرا للأخ حسن من اليمن على هذه المشاركة. رسالة أيضا من الأخ دكتور إبراهيم محمد من جمهورية تشاد مدينة جميلة.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية دكتور إبراهيم محمد جمهورية تشاد مدينة جميلة العاصمة. الأدوان أهل سعود على الشعب اليمني إن شاء الله وصل على طريق المسدود، والانتصار للشعب اليمني الشقيق إن شاء الله. وأتمنى للجانب الشعبي والجيش اليمني أن يكثفوا يعني ضرباتهم ضد الغزاة والمرتزقة في الأراضي اليمنية، وإن شاء الله الشعب اليمني سينتصر لا محالة منه إن شاء الله. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية، شكرا للجميع.
شكرا للأخ إبراهيم. رسالة من الأخ أبو شاجع من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في إذاعة طهران العربية برنامج التصدي والتحدي. العدوان على اليمن إلى أين؟ إلى أن يأذن الله بالنصر لجبهات المقاومة في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن، في كل بقاع المظلومين من هيمنة الأمريكان والصهاينة، من هيمنة الملهوف يعني المسيح الدجال وعملاء المسيح الدجال، وإلى أن تنهار عروش الذين أتولوهم والذي ليس لهم لا حول ولا قوة إلا بحماية الأمريكان والصهاينة. فها هنا المقاومة ستدفع هذه الدويلات الثمن الباهظ، وإن شاء الله أن تنهال عروش الطغاة في كل بقاع الأرض. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ولن نخاف ولن نخشى هيمنة الأمريكان والصهاينة، لا نخشى إلا الله. وستنقضي على هذه الطغاة وتنهال عروشهم وتزعزع بإذن الواحد الأحد. تحياتي أبو شاجع اليمن البيضاء.
شكرا لأخينا أبو شاجع من اليمن على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، العدوان على اليمن إلى أين، محور حديثنا في هذا اللقاء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانوا مهما مكروا مهما فعلوا لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت،
مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانت الوعود شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن يناديك، يا شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن يناديك، فاصرخ بالموت لها علنا فالصمت هنا لا يجديك، فاصرخ بالموت لها علنا فالصمت هنا لا يجديك، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت
نصمت لا لن نصمت مهما كانت الوعود لا لن نصمت في يمن للأجواء انتاكت بل صنعت كل ما سيكا في يمن للأجواء انتاكت بل صنعت كل ما سيكا للبر وللبحر احتلت عادت إفسادا أمريكا للبر وللبحر احتلت عادت إفسادا أمريكا مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت مهما كانت الوعود لا لن نصمت يا شعبي أمريكا دخلت من ماذا جاءت تحميك يا شعبي أمريكا دخلت من ماذا جاءت تحميك قد جاءت لتميتك فعلت في أبين درس يكفيك نصمت لا لن نصمت مهما كانت الوعود لا لن نصمت بمسمى القاعدة اخترعت كي تقتل شعبي أمريكا بمسمى القاعدة اخترعت كي تقتل شعبي بسكوتك عنها يا شعبي سوف ترى ما لا يرضيك بسكوتك عنها يا شعبي سوف ترى ما لا يرضيك مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت مهما كانت الوعود لا لن نصمت
ومعنا الحاج عدنان من العراق. حاج عدنان حياك الله، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
للتنويه فقط، معكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، وأعتز أن نكون من العراق لأنه سوريا والعراق شيء واحد.
نعم، أهلا وسهلا،
تفضل. إلا أنه للتنويه أنا من سوريا.
نعم.
وعراقي وفلسطيني و...
بارك الله فيك.
وأردني وإيراني ويمني
أنعم
وكل شيء.
أنعم وأكرم
بالأحلى. أنا عربي مسلم وحدوي.
بارك الله فيك.
ومقاوم.
نعم.
وخل نبقى بصلب الموضوع.
نعم، تفضل.
مهما تغيرت الإدارات تبقى الوجه واحد، لا وجه ولا قفا للشيطان. الشيطان وجهه دائما أسود وغطريس ومتعجرف.
نعم.
ندعو الله تعالى أن ينصر أهلنا في اليمن وينصر المقاومة و تبقى راية العز مرفوعة دائما.
نعم.
ولا بد أن نكون يد واحدة على كافة الأعداء مهما تغيرت الإدارات، بايدن، ترامب، كلهم شياطين وكلهم أعداء. أحسن. ويجب أن نقف في وجههم وقفة رجل واحد، وندعو الله أن ينصرنا عليهم. لكم وافر تحياتي، حدثكم عدنان الصحناوي من سوريا.
أحسنت، بارك الله فيك. شكرا للأخ العزيز والأستاذ عدنان جميل الصحناوي من سوريا. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا اليمن التصدي والتحدي، العدوان على اليمن إلى أين، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. وعناوين الحديث: هل سنشهد انفراجا في الأزمة اليمنية في عهد بايدن؟ وهل ستتراجع إدارة بايدن فعليا عن قرار ترامب تصنيف حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية؟ حقيقة يعني نحن استضفنا في هذا اللقاء الأستاذ مصدق بور، وكان من المقرر أن نستضيف أحد الخبراء اليمنيين، لكن خطوط الهاتف خاصة في بلد مثل اليمن يتعرض لعدوان غاشم ويعني يستهدف كل البنى التحتية في هذا البلد، للأسف يعني خطوط الهاتف هذه المرة لم تسعفنا ولم تساعدنا، و لم نتمكن من الاتصال بضيفنا الذي كان مقررا أن ينضم إلينا في هذا اللقاء ونتحدث معه حول التطورات في اليمن ومآلات ومصير هذا العدوان على اليمن، خاصة في ظل التحولات السياسية الجديدة في العالم، على رأسها ربما التحول الذي حصل في الولايات المتحدة ومجيء إدارة مختلفة في هذا البلد. على كل استمعنا أيضا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم، اتصالات، مقاطع صوتية وكذلك رسائل مكتوبة، مشكورين على هذا التواصل أحبتنا الكرام. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعتي طهران العربية.
القسم الأدبي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون.
الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي. القسم الثاني. أيامكم أم عهد إسماعيل أم أنت فرعون يسوس النيل أم حاكم في أرض مصر بأمره لا سائلا أبدا ولا مسؤولا يا مالكا رق الرقاب ببأسه هل اتخذت إلى القلوب سبيلا أحسبت أن الله دونك قدرة لا يملك التغيير والتبديل الله يحكم في الملوك ولم تكن دول تنازعه القوى لتدولا فرعون كان قبلك أعظم سطوة وأعز بين العالمين قبيلا.
الله، أحسنت يا أستاذ.
شاعرنا الكبير أحمد شوقي، أنت كتبت كثيرا حول الشعر ومميزاته ورسالة الشعر.
نعم يا عزيزي.
لو تتحفنا ببعضها مع الشكر الجزيل مقدما.
في الواقع نظمت الشعر وأنا طفل، وكنت يومئذ أخطئ وأهذي وأتعثر ككل طفل صاحب خيال، ولكني لم ألبث أن تعلمت العربية على يد أستاذ نابغة، هو المرحوم المرصفي صاحب الوسيلة الأدبية، حتى استقام لي ميزان الشعر بين 25.
يا شاعرنا أحمد شوقي، سفرك إلى الأندلس.
نعم.
وبالأحرى من فاك الأندلس، أظنه كان له أثر كبير في أشعارك. لو سمحت وفي هذا المجال أن تذكر لنا ما طاب لك عن الأندلس مهد الحضارة الإسلامية.
عفوا يا أستاذ، أظن أنه ولما وقعت الحرب الكبرى وشمل العالم هذا الاضطراب الفريد.
نعم.
وانضمت تركيا إلى الألمان، عمدت إنجلترا إلى قلب نظام الحكم في مصر، ثم أخذت تنفي من مصر كل من لهم صلة بالخديوي عباس، أليس كذلك يا شاعرنا؟
أجل، فلقد أمرني الإنجليز بالرحيل إلى إسبانيا.
نعم.
فجمعت عائلتي واصطحبت مكتبتي وغادرت مصر إلى برشلونة، وهو ثغر على شاطئ البحر الأبيض يشبه مرسيليا في المدنية. فأدخلت أولادي في المدارس هناك، ثم عكفت على قراءة كتب الأدب العربي في شتى المجالات، وبحمد الله أنشدت أشعارا كثيرة بعدما تحررت من القصر ومن الملوك والاستعمار.
أظن بأنك استوعبت وطلعت كتبا كثيرة، وقد ساعدك على ذلك طبيعة الجو اللطيف.
نعم.
وجمال المناظر في إسبانيا، أليس كذلك؟
وهو كذلك يا عزيزي.
فنشأت نشأة أخرى في الأدب العربي.
في الواقع كانت رحلتي إلى الأندلس وبفضل من الله عز وجل كثيرة الأثر في حياتي وفني.
ودرست آثار العرب كثيرا، ونظمت أرجوزة دول العرب وعظماء الإسلام.
يا شاعرنا الكبير، بما أنك وفي المرحلة الأولى من حياتك الشعرية كنت تمدح الأمير، وقد عيب عليك شعر المديح من قبل بعض الأدباء، وكذلك على أشعارك وقصائدك الدينية، ما هو نظرك في هذا المجال؟
في الواقع إنني انتبهت لهذا الأمر وأشرت إليه في كتاباتي، وخاصة بعد عودتي من المنفى، وأعلن أن للشاعر ميدانا واسعا هو هذا الكون بما فيه من عوالم وأحداث، ولكني كما أعلمتكم كنت مكبلا هناك، ولقد دافعت عن قصائدي الدينية في مجالات كثيرة، وإن الذين يخاصمونني في هذا إنما هم ناصبو العداء للإسلام وكانوا يشككون فيه. فعلى كل شاعر مسلم أبي أن ينشد للإسلام وللدين ولأمجاده وحضارته.
بالفعل هكذا يا شاعرنا، فنحن نجد في مؤلفاتك قصائد كثيرة أنشدتها في تمجيد الإسلام والإشادة به وإثبات قدسيته وجلاله، فكان هذا رديئا عليهم جدا، رديئا على المثقفين اللا إسلاميين.
لقد أنشد شاعرنا أشعارا في رثاء عمر المختار شهيد المسلمين والعرب وبطل طرابلس الخالد. يا شاعرنا، لو تتحفنا ببعض أبيات قصيدتك هذه.
ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء، يا ويحهم نصبوا منارا من دم توحي إلى جيل الغد البغضاء.
رائع رائع.
ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء، إفريقيا مهد الأسود ولحدها ضجت عليك أراجلا ونساء. يا أيها الشعب القريب أسامع فأصوغ في عمر الشهيد رثاء، أم ألجمت فاك الخطوب وحرمت أذنيك حين تخاطب الإصغاء؟
جاء الدور إلى الأديب الكبير أنور الجندي ليحدثنا عن شاعرنا أحمد شوقي. تفضل يا أستاذ، نحن آذان صاغية لك.
اعلموا يا أعزائي، لقد قرأ شاعرنا شوقي الشعر العربي القديم كثيرا.
نعم.
وتأثر من خطوة البارودي في الاتجاه إلى الشعراء العباسيين.
نعم.
وأحب شعراء العربية، منهم المتنبي، ويعده أستاذه الأول، ثم يلي ذلك الرومي والبحتري، وكذلك أحب شعراء من الغرب، ومنهم فيكتور هيجو وألفريد دي موسيه الذي لا يمل القراءة فيه.
نعم.
ومن هذا المزيج بين الشعر العربي القديم والشعر الأوروبي أبدع شوقي شعرا جديدا قوامه الجزالة والرصانة، وقد نظم في مختلف الفنون من الشعر وأنشأ فنونه الثلاثة، أي الشعر المصري والشعر الإسلامي والشعر العربي.
عرف الأستاذ بين الأدباء بمتنبي الزمان.
عفوا أيها الأديب الكبير، وماذا عن أشعاره السياسية والوطنية، وخاصة بعد العودة من المنفى، أي من أسبانيا؟
في الحقيقة يا أعزائي، إن شاعرنا شوقي وفي هذه الفترة حمل على الاستعمار الغاصب، وهاجم مشروع ميلنر ودعا إلى الائتلاف بين الأحزاب، وكذلك نظم في التعليم والأزهر، وأنشأ بنك مصر وغيره من الأشعار الوطنية السياسية. وفي المجال العربي حيا دمشق عندما روعت بغارات الفرنسيين، وكذلك بيروت، وحيا ثورة سوريا، ورثى عمر المختار، ونظم في غاندي ومحمد فريد وسعد زغلول ومصطفى كامل وغيرهم من الثوار الكبار.
خطونا في الجهاد خطى فساحا، وهادنا ولم نلق السلاحا، رضينا في هوى الوطن المفدى، دم الشهداء والمال المطاحا. ولما سلت البيض المواضي، تقلدنا لها الحق الصراحا، وقمنا في شراع الحق نلقي، وندفع عن جوانبه الرياحا، نعالج شدة ونروض أخرى، ونسعى السعي مشروعا مباحا، ومن يصبر يجد طول التمني، على الأيام قد صار اقتراحا، وأيام كأجواف الليالي، فقدنا النجم والقمر اللياحا.
يا أديبنا الجندي، لو نتحدث عن كهولة شاعرنا الكبير، وأظنها كانت قمة نضوجه وتألقه، ففيها صنع مسرحياته الشعرية ودفع شعره دفعة قوية، فبرز طابع الحكمة والوطنية والارتباط بخفقات قلب الشعب والأمة العربية، وكانت قمة أشعاره الرائعة الوطنية منها والاجتماعية.
إضافة إلى ما تقول، التجاوب مع معاني الحرية ومقاومة الاستعمار التي كانت تنتظم عواطف الجماهير كانت متبلورة في أشعاره.
أجل، في الواقع عوامل الخصومة التي واجهته والحملات التي تواردت على شعره والدعوة إلى الشعر الحديث التي حمل لواءها دعاة التجديد قد زادت حماسته لعمله ودفعته إلى تجويده وتطويره وحمايته من عوامل النقد.
أنا الذي أرثي الشموس إذا هوت فتعود سيرتها إلى الدواوين، لا ترومي غير شعري موكبا، إن شعري درجات الخالدين.
ونلتقي بالأخ حسين شوقي ابن الشاعر الكبير، فأهلا وسهلا.
أشكركم.
عفوا أيها الأديب حسين شوقي،
تفضل.
أنت أصدرت كتابا حول أبيك باسم أبي شوقي، تحدثت فيه عن الخصومات التي واجهها والدك، لو أمكن أن توضحها لنا باختصار.
على الرحب والسعة. لا بأس أن أذكر هنا أن بعض ما وجه إلى أبي من نقد كان مصدره صلة المصاهرة.
نعم.
التي كانت بينه وبين إسماعيل صدقي الذي كان رئيسا للوزراء، وأن ارستقراطية شوقي كانت العامل الثاني من عوامل الحملة ضده.
نعم.
واعلموا يا إخواني،
نعم يا أستاذ،
لقد كان أبي سريع التقلب. نعم. كالمحيط، وكان أقل شيء يعكر صفوه.
نعم.
وأكثر توفيق أبي في الشعر يرجع إلى والدتي، بسبب خلقها وبسبب طيبتها التي لا حد لها، فهي لم توجه إليه لوما في حياته مرة، مع أنه كان خليقا باللوم أحيانا.
Thank you.
عفوا يا أخي أحمد.
تفضل يا رضا.
إني أتعبتك كثيرا، سامحني يا أخي. عفوا، لو أمكن أن تحدثني عن كتابة الشعر التمثيلي لشاعرنا شوقي.
في الواقع يا أخي رضا، إن هذه الفكرة نضجت في ذهن شاعرنا عندما كان في فرنسا مبعوثا، وقد كتب في هذه الفترة مسرحية علي بيك الكبير، ثم أغضى عن هذا اللون.
نعم.
بعد عودته ليؤلف سلسلة مسرحياته الشهيرة، مصرع كليوباترا، قمبيز، مجنون ليلى، أميرة الأندلس، الست هدى.
نعم.
وبالطبع حرص شوقي ابان زيارته لباريس أن يتردد كثيرا على مسرح الكوميدي فرانسير، حيث شاهد الكثير من روائع الأدب التمثيلي الكلاسيكي.
أجل يا علي. نعم. واعلم يا أخي رضا أن شوقي اختار موضوعات تاريخية في مسرحياته. فمصرع كليوباترا مثلا يمثل انتهاء استقلال مصر ووقوعها تحت سيطرة الرومان، وقمبيز يمثل سقوط مصر في يد الفرس، وعلي بيك الكبير يصور الانحلال الأخلاقي بين المماليك، وأميرة الأندلس تصور انهيار حكم الطوائف في الأندلس، وهكذا.
عفوا،
تفضل
أخ أحمد، وهل وجه إليه النقد في هذا المجال، أي في مجال التاريخ يا أخ علي؟
أجل يا رضا، وجه إليه النقد على أنه خالف الوقائع التاريخية في الجزئيات، وأنه غلب النزعة الغنائية، ولكنه أجاب بأنه كان يهدف إلى توسيع آفاق الشعر بإدخال فنون جديدة فيه ولا غير، وكان يقول:
إني أؤمن بأن الشعر العربي على غير ما يسوق للبعض اتهامه من أنه لا يتسع أو هو لا يصلح للدراما، أي الشعر القصصي، وإن الذنب على الشعراء لا على الشعر، ومنذ نشأة الشعرية الأولى جعلت هذا الاعتقاد حقيقة، فألفت رواية علي بيك الكبير، إلا أن الاتجاه العام للنهضة الأدبية في مصر لم يكن ليساعد على الانقطاع لهذا الضرب من الشعر التمثيلي.
عفوا يا أخ أحمد.
نعم يا رضا.
لو سمحت وفي اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء أن تبين آخر ملاحظاتك عن شاعرنا أحمد شوقي.
على الرحب والسعة. أجل يا عزيزي، اعلم بأنه لقي شاعرنا تقدير الأعلام في العالم العربي.
نعم.
واستقبل في وطنه من قبل عشرات من النابغين، وكانت له صداقات رائعة وعديدة مع الأعلام، منهم شكيب أرسلان الذي التقى به أول مرة في مقهى داركور، وأصدر ديوانه الأول عام 1898.
نعم.
ثم أصدر ديوانه الكامل عام 1929 للميلاد، واحتفل بتكريمه عام 1927 للميلاد.
نعم.
ووقف حافظ إبراهيم يقول ويثني عليه: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي.
الله. أحسنت يا أحمد.
الله رائع.
أحسن الله إليك.
ولشاعرنا الكبير أشعار خيالية على لسان الحيوانات، وبعضها أهداها للأطفال.
نعم.
ومن هذه الأشعار أذكر لكما هذه الأبيات من قصيدة النملة الزاهدة:
سعي الفتى في عيشه عبادة، وقائد يهديه للسعادة، لأن بالسعي يقوم الكون، والله للساعين نعم العون، فإن تشأ فهذه حكاية تعد في هذا المقام غاية.